السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزلنا في كتاب الرضاع، وقفنا عند باب رضاع الكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة صهيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج أخبر ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك.
أي يعني هذا جزء من الحديث أو روايات الحديث، نكمل بعضها إن شاء الله تعالى. وخلاصة هذا الحديث أن حذيفة كان متبني لسالم، وهذا أمر كان جائز في الجاهلية وفي أول الإسلام، حتى حرم الله عز وجل التبني بعد ذلك. وأثناء التشريع يعني كان هناك هذا الأمر، تحريم دخول الرجال على النساء، يعني آيات الحجاب، وقد سبق هذا الكلام أن الله عز وجل أنزل آيات الحجاب، وذلك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فكانت هذه القضية المتعلقة بأبي حذيفة يعني قضية شغلته وشغلت زوجته، أن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل عليهم لأنه كان متبنى، ثم بعد ذلك جاءت آيات الحجاب، فأصبح الأمر فيه شدة، وأصبح أبو حذيفة يجد في نفسه شيئا، من ناحية أنه هو كان يدخل ويخرج أمر طبيعي في بادي الأمر، ومن ناحية تانية جاءت آيات التحريم ولابد أن يلتزم بأمر الله عز وجل، فكان يجد في نفسه شيئا. فذهبت زوجته سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي علي أو يحرم عليك. فكان الحل في هذه القضية الرضاعة، وده ما يسمى برضاعة كبير. وانتم عارفين طبعا الموضوع ده خد من سنة كده، خد فترة ضج بين الناس بالنسبة للرضاعة الكبير، ازاي ان سالم يرضع من وهو شاب كبير، يرضع من هذه المرأة ويضع فمه على ثديها. طبعا الأحاديث ليس فيها أنه رضع مباشرة، يعني ليس فيها أن الرضاعة كانت بالممسة وأنه رضع من الثدي مباشرة. وإحنا المرة الفاتت قلنا أقرب شيء للرضاعة هو الإيه؟ الشرب، فلا مانع أن يطلق على هذا الرضاعة للوضع الخاص، لأنه إذا كان الإسلام حرم المصافحة، مصافحة اليد باليد بين الرجل والمرأة الأجنبي، فإنه لا يبيح أن يمص ثديها وأن يرضع من ثديها مباشرة، فلا بد أن يتأول هذا على أن الرضاعة هنا مجازية، أو أن الرضاعة تقوم بطريقة أن تحلب لها له من ثديها في إناء ثم يشرب هذا اللبن. المسألة الثانية، وهي: هل هذا السن يحرم به الإنسان؟ وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ترى ذلك، ولكن خالف في ذلك جميع أمهات المؤمنين. وسنسمع الأحاديث اللي هو بدأ يتكلم عليه الإمام مسلم، حديث أم سلمة أنهن كان يمنعن ولا يرضين أن يدخل عليهن أحد رضع في الكبر. وهذا هو القول الأقوى والذي عليه جمهور الصحابة وجمهور الأئمة أن الرضاعة التي تحرم ما كانت في الفطام، ما كانت في الصغر. وأظن احنا ذكرنا كان ده مرة فاتت، وأن من شروط الرضاعة أن يكون إنما الرضاعة من المجاعة، أي التي يسد به الرضيع جوعته. أما الكبير فإن الرضاعة لا تسد جوعته، إنه يسد جوعته بالطعام. فالرضاعة من المجاعة أي التي يسد جوعته بها، والرضاعة ما نشز العظ وفتق الأمعاء، وهذا لا يكون في الكبير. كبير أمعاء خلاص قد فطقت من قطر الأكل، وكذلك قد نشز عظمه، لكن الصغير هو الذي يحتاج إلى هذه الرضاعة. وما كان في الفطام، يعني حتى قال العلماء هل المعتبر سن الرضاعة ولا المعتبر الفطام؟ بمعنى لو أنه امتد الرضاعة معه إلى ما بعد سن الرضاعة، سن الرضاعة حولين كاملين، فلو أن المرأة أرضعت بعد الحولين، يعني هذا الغلام رضع بعد الحولين، فهل يدخل في التحريم أيضا؟ لأن الرضاعة ما كان في الفطام، وهذا لم يفطم، لسه ما تفطمش فرضع، فهل يدخل في التحريم؟ أم أن الرضاعة ما كان في الفطام، يعني في الحولين، في الحولين فقط؟ فنقول إذا فطم قبل الحولين، إذا فطم قبل الحولين ثم بعد ذلك رضع، فإن هذه الرضاعة لا تؤثر، لا تؤثر في التحريم. يعني إذا كان اتفطم بعد سنة ونص وما كانش رضع من الأم من هذه المرأة ثم رضع بعد ذلك، فهذا حكم رضاع الكبير، لا يؤثر في التحريم. وإذا ما كانش لسه فطم يبقى يؤثر في التحريم إلى سن الفطام، وما زاد لا يؤثر في التحريم. يبقى قد يكون الرضاعة أقل من سنتين لو كانت فطم قبل السنتين، وقد تكون الرضاعة لا تؤثر بعد السنتين لو كان الرضاعة ممتدة معاه وما كانش لسه إيه الفطم. يبقى هنا مش هنعتبر سن الرضاعة، هنا مش هنعتبر الفطام، ولكن هنعتبر الإيه السن اللي هما السنتين. اختلف العلماء في مسألة رضاع الكبير هل يؤثر أم لا. طبعا قلنا جمهور العلماء جمهور الصحابة، يعني لم يخالف في ذلك إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، وأظن عبد الله بن الزبير، كانوا يرون إن ممكن رضاعة الكبير تؤثر، وإن الكبير إذا رضع يمكن أن يدخل على هذه المرأة وتكون أمه من الرضاع إلى آخره. ولكن نحن قلنا جمهور الصحابة إن هذا لا يؤثر، بل هي أجنبية عنهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى أن مسألة رضاع الكبير إنما تؤثر في حالات استثنائية. يعني لازم نقول إيه حكم استثنائي، إن الأصل في التحريم الرضاعة في الصغر، في المجاعة، في الفطام، ما فتق الأمعاء، ما شعر العظم، هذا الذي يؤثر. لكن لو في حالة من الحالات ترتب عليها حرج، ترتب عليها حرج ولا نستطيع أن نرفع هذا الحرج إلا بمسألة الرضاعة، فقال يستثنى مثل هذه الحالات أخذا بحديث سالم مولى حذيفة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له قول يعني هو يعتبر أحسن الأقوال، وكنت يعني لم أكتب هذا القول في الكتاب، إن شاء الله في طبعة جديدة لعل نكتبه، إنه اعتبر الحالة الخاصة ديت خاصة الخاصة، يعني اعتبر حالة خاصة معينة، قضية معينة، وهو أن تكون الحالة زي حالة سالم. سالم ماذا كان بالنسبة لأبو حذيفة؟ كان متبنى، كان متبنى. طيب الإسلام حرم التبني، إذن هذه الحالة بطلت. يبقى الشيخ يقول رحمه الله خلاصة كلامه إن مثل حالة سالم إذا كان، وهذا لا يكون ربما لا يكون إلا في زمن الصحابة، ولعل هذا يحمل ما كانت تفعله عائشة رضي الله تعالى عنها، لا يكون إلا في زمن الصحابة. إذا كان حد كان متبني غلام وبعدين جاءت آيات التحريم، تحريم التبني، فالمخلص من كده إيه؟ إباحة الرضاعة ليصير هذا المتبنى محرما أو محرما لهذه المرأة. وحيث أن التبني قد حرم يبقى هذا الحكم إيه أيضا لوغد. يبقى كأنه إجماع دلوقتي بين العلماء إن مسألة الرضاع الكبير في عصرنا هذا مسألة ليس لها وجود. ممكن بس طبعا يعني هو في إشكال، طبعا ممكن يكون يعني مش شرط أن يكون كل حالة كانت فيها تبني، لكن هي كان رأيها ذلك على العموم، يعني ومعروف أن عائشة كانت رأيها ذلك على العموم. إذن هذا هو الرأي الذي يعني تجتمع إليه الأحاديث، أن رضاع الكبير لا يؤثر في التحريم، وإنما الذي يؤثر في التحريم هو ما كان في الصغر وما كان في المجاعة وما كان في وطبعا مما يؤيد هذا الكلام إن النبي إنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية اللي معانا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال النبي عليه السلام أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسه. كأن إيه قضية خاصة، يعني العلماء أو بعض العلماء يقولون هذه قضية سالم لا يقاس عليها لأن قضية خاصة، مشكلة كانت موجودة في زمن التشريع وكان علاجها كده، وقضايا الأعيان لا عموم لها، يعني إذا كانت مشكلة خاصة هذه لا تعم، ولا نقول هنا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، لأن هنا النبي يعلم إن هو إذا أرضعتي يذهب الذي في نفسه، وهذا لا يتحقق مع غيره ممن كانت المرأة أو كان هو أجنبيا عن المرأة ثم بعد ذلك نقول له ترضعه فيحرم عليه، لا، كان الموضع مع سالم كان غير كده خالص، وضع مع سالم انه متبنى بيخش وبيطلع والحياة طبيعية تماما، وهو ابنها ويسمى باسمها ويسمى باسم حذيفة، وكان معروف كده في بعد الأمر يقال سالم ابن فلان، لكن لما نزلت الآيات قال الله ادعوهم لآبائهم، فما أصبح ما ينفعش ينسب إليه. لكن طبعا القضية الاجتماعية في هذه الحال أنه لابد أن يكون لها مخرج، فكان هو مخرجها أو علاجها. ولذلك كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لا يذهبن إلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها. نعم، لا يمكن أن يتشبه بها حال الآن، هو ده كلام ابن تيمية على شبيهة ناس في الريف ومش عارف ايه وعايشين مع بعض لا لا يقاس عليه. ما هو انا عارف، ما احنا قلنا قول ابن، هو ده قول ابن تيمية، ومش على كل حال مش واحد يجيب واحد من ملجأ ويخلي مراته ترضعه، ده اذا كان صغير، لكن هو يعني بعض الناس كان بيتكلم في مسائل بتحدث احيانا في الريف يعني الناس مع بعض وعايشين مع بعض، او ناس دخلوا في الاسلام جديد وهم كده مختلطين ببعض، وبعدين لما تيجي تقول افصل بتبقى مساله ايه صعبه، بتبقى مساله صعبه. فعلى كلام الشيخ ابن عثيمين واخي بينا على الشيخ الالباني ان دي الحاله الخاصه اللي قلت عليها في الاول، وده اللي انا كاتبها في الكتاب، ان دي حاله خاصه تستثنى في يعني حالات ضيقه، زي ما كده بيتحط في القوانين يقول ايه يعني احكام خاصه استثناءات، احكام استثنائيه، ده حكم استثنائي. لكن هو كلام الشيخ ابن عثيمين الحقيقه انا رايته انه اقرب الى الصواب، ان القضيه خصوصا انتوا عارفين طبعا ان الموضوع دوت فتح باب لكثير من الناس، حتى ان واحد راح افتى ان ممكن الموظفه يرضع من سديها في الشغل ومرتين ثلاثه، خلاص بقى اخوها من الرضاعه ويخش يطلع عليها وانتهى. هنعمل زي بتوع الشيعة لما قال المتعة الخدامة مش عارف يتجوز بنتها متعة لمدة 5 دقايق ولا حاجة، خلاص بقت الخدامة ديت حملي خش يطلع عليها خلاص انتهى الموضوع. فهي دي ما هيش حل للمشاكل كده. فكلام الشيخ ابن عثيمين ان فعلا هذه مسألة لا تتكرر، لان لو شفنا موضوع حذيفة عايزين نقيس المسألة عليه، وبيقول لك احنا مش هنقول لا نعمل به، هنعمل به بس نقيس اللي زيها، اللي زيها ديت مش هيكون الا في زمن التشريع، ان واحد كان متبني، لان سالم كان متبني. لا لا ما فيش هذا مذهب سيدة عائشة رضي الله عنها ماشي، لكن هذا جمهور أهل العلم يرون عدم الجواز، لكن ده كان متبنى قبل نزول آيات الحجاب. أنت الآن بتتكلم مع وجود آيات الحجاب فهذا لا يصح. طيب، قال وحدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن مكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، يعني بعد ما أرضعته. هل هذا يتحقق مع غيره؟ هذا يدل على أنها كانت يعني إما قضية خاصة إما معجزة للنبي عليه السلام. يعني ممكن تحمل على كده، يعني الرسول أما لا مترضعي يذهب الذي في نفسه. لكن إنسان بعد نزول آيات، بعد ما يعلم آيات التحريم ونزول آيات التحريم والتشريع كما نعيش الآن، فيقول لزوجته، ده في بعض الناس من تعصبها إنه هو لما بيتجوز يعني يكون مثلا في شاب بيجي عنده في البيت دايما، طبعا الاصل انه بيحجب نسائه، يحجب نسائه عن الناس الرجال اللي جايين، وهذا حدث مع احد الاخوه يعني. فاحد الشباب طلب بنته تزوج بنته، خلاص بقت مراته حامل، يقول لك ازاي مراتي تطلع عليه تاني، شوفها يا عم الشرع كده، خلاص بقت حماته، حماد يجوز ان بقى محرم ليه، يقول لك لا ازاي هو بيخش ما بيشوفهاش. فشوف يعني المساله رغم ان هي الحكم الشرعي، فبيجي واحد يقول لك بقى انا هي ترضعه ويحرم، مش هيذهب الذي في نفسه. يبقى قوله يذهب الذي في نفسه وهي تقول ذهب الذي في نفسه، هذه ممكن نقول انها معجزه للنبي عليه السلام انه اخبر بذلك، وهذا يعني لا يتحقق مع كل انسان. اما اجتهاد عائشه طبعا الاجتهاد، ها من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، هي تأولت هذه الأحاديث على العموم، وزي ما قلنا ليس إجماع، بل جمهور الصحابة لم يوافقوا على ذلك، وأمهات المؤمنين، أظن يعني ربما حفصة كانت توافقها، لكن بقية أمهات المؤمنين يخالفن في هذا ويرون ألا يدخل عليهن أحد يعني رضع بعد الحلين بعد زمن الرضاعة. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. يبقى هم من زوجات النبي عليه السلام اختلفوا في حكم أو في قضية سالم. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت أن الحكم إيه على العموم، وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن هذه قضية خاصة إيه لسالم كما بينا والله أعلم. باب إنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا يؤكد أن ما بعد سن المجاعة لا يحرم، لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه أخي من الرضاعة، فالنبي عليه السلام لم يوافقها على ذلك لأنه لم يرضع في زمن الإيه؟ في زمن الفطام، في زمن الصغر. قال انظرنا من أخواتكن، نحن قلنا قبل كده إذا كان زمن المجاعة انتهى وهو زمن الرضاعة حتى لو لم يفطم، زمن المجاعة وهو زمن الرضاعة حتى ولو لم يفطم يعني ينتهي بالإيه؟ بزمن الرضاعة، فإذا لم يفطم يبقى انتهى الزمن خلاص. يعني لو استمرت يعني هو عد عليه سنتين خلاص انتهى الزمن، فلو رضع بعد السنتين وكانش فطم قبل ذلك هل هذه الرضاعة محسوبة؟ لا تحسب ولا تحرم، لأن كده يعتبر دوت رضاعة الكبير، دخل في حكم الإيه؟ دخل في حكم الكبير على طول من بعد السنتين. وقد يكون أقل من سنتين إمتى؟ لو اتفطم قبل كده، لو اتفطم مثلا بعد سنة زي ما قلنا في أول الكلام، لو اتفطم قبل سنة يبقى الرضاعة ما كان في زمن الفطام، فاتفطم بعد سنة أو بعد سنة ونص وبعدين جه قبل السنتين كمان وراح رضع، هل الرضاعة دي محسوبة؟ لا، لأنه اتفطم، يبقى هذا رضاع كبير. يبقى امتى نحسب رضاع كبير؟ حالتين، البداية من امتى؟ من حالتين، الحالة الأولى إذا انتهى زمن الرضاع وهو لسه مستمر في الرضاع، زمن الرضاع السنتين. الحالة الثانية إذا اتفطم قبل انتهاء زمن الرضاع فلو رضع بعد ذلك لا يعد بهذه الرضاعة. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الحديث، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع الحديث، وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان الحديث، وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء في إسناد أبي الأحوص، فمعنى حديث غير أنهم قالوا من المجاعة. يا شيخ محمد ايش تصرف عندك؟ المفروض يدوك ريموت، معاك ريموت لما يجي عزلات.
ده بتبقى معناه ايه بقى الدماغ؟ في عقل قصاده؟ ولا اشارة ولا اشارة ليه؟
باب جواز وطئ المصبية بعد الاستبراء. نعم، مش شايف في فرق غير انهم قالوا من المجاعة هي هي، فإنما الرضاعة من المجاعة. ها؟
ما فيش كلمة فإنما الرضاعة.
ظن من أخواتكن من الرضاعة من المجاعة؟
قد يكون الله. حد يشوف الروايات ديت ويجيب اللفظ. أنت اجتهد، أنت شوف لنا بس مش 20 صفحة. شوف الروايات دي مثلا عندك أهو، أبو بكر بن أبي شيبة، هات المصنف. في رواية من طريق أبو بكر بن أبي شيبة. شوف مصنف ابن أبي شيبة هيجيب الرواية إزاي. ماشي؟ عندك مصنف؟ صرف صرف ولا تتصمر. طيب، جواز وطئ المصباية بعد الاستبراء. المصباية اللي هي وقعت في الأسر من نساء العدو بعد، وأظن الحديث دي مرت علينا قبل كده في كتاب النكاح، أن يجوز أن يطأها بعد الاستبراء. كيف يكون الاستبراء؟ بحيضة، لكن إن كانت حامل إلى بعض حملها، أن بعض الحمل ده أصل في الإيه؟ في العدد عموما، سواء طالت المدة أو قصرت. طيب، وإن كان له زوج انفسخ نكاحها بالسبي، يعني حتى لو كانت متزوجة ووقعت في السبي، يبقى وقوعها في السبي فسخ لنكاحها من أزواجها من زوجها الكافر، لقول الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني تمسكوا بعصمة الكافر، ولكن إذا مرت مرحلة السبي فصارت هذه المرأة يجوز للمسلم أن يطأها بعد الاستبراء. وطبعا لعل برضك هتخش لنا شبهة هنا، هاي الشبهة بدأت تعمل الشيخ، شبهة الرضاع الكبير كلمنا عليها، شبهة هنا بقى يقول لك الإسلام أجاز الرق، وهذا هو بيأخذ النساء في الحرب وبيسترق النساء. الحقيقة إن مسألة الرق في الإسلام هي برضك لا يهان بها الإسلام، ولكن هو يفخر بها، فهي مسألة برضك إعجاز في الإسلام وليس إدانة للإسلام. لماذا؟ لأن أولا كل الأعراف السابقة سواء من عباد كفار لا دين لهم أو كفار لهم كتاب يقرون الرق، وقد ورد ذلك في كتبهم في العهد القديم والعهد الجديد وجود الرق، ووضعوا له أحكاما، ولم يثبت في هذه الكتب دعوة ولا حس إلى العتق. يعني لا تجد في العهد القديم ولا في العهد الجديد في كتب اليهود النصارى لا تجد فيه كلام إن يعتق رقبة، لكن كله إزاي يتعامل مع العبيد والعبيد يعملون مع أسيادهم، يعني بيشرع أحكام. إذن هذا أمر اجتماعي كان سائد في عند جميع الناس، وجاء الإسلام والأمر على ما هو عليه. هذه واحدة. حاجة ثانية، طرق الاسترقاق اللي كانت موجودة ومتعرف عليها كثيرة، ولو تأملت الطرق الموجودة قبل الإسلام لا يمكن أبدا لأحد أن يقول إن يجي يوم من الأيام إن الناس كلها ينالوا الحرية. ليه؟ لأن مثلا من ضمن الأشياء التي كانت عندهم أن الأمة إذا ولدت فهي وأولادها رقيق، يعني واحد عنده أما ووطأها خلف منها عيال، العيال دول إيه؟ عبيد. يعني معنى ذلك عندنا مضخات كبيرة جدا لتضخ لنا في المجتمع كميات هائلة من العبيد، يعني أقل مقياس ممكن نقوله نص المجتمعات، لأن أولاد الأولاد كلهم صاروا عبيد مع أمهم. ده إذا ما قلناش كمان إن الأعداد أكثر، لأن يبيح الإماء بلا, بلا, بلا عدد، يعني كما يقولون إن داود كان عنده 300 حرة و600 أو 700 أمة، يعني شو 600 واحد عنده 600 أمة، لو كل واحد جابت غلام واحد يعني 600 عبد، فما بالا بقى كل رجل عنده كم أمة، يبقى العبيد هذه الشيء. من ضمن الطرق المقررة وكان عرف عندهم، يعني نقدر نقول عليه قانون دولي صح التعبير، ان لو في ناس قدروا يستولوا على واحد بالغلبة كده يغلبوه وكتفوه خلاص وقع في الأسر صار عبدا، يعني حر مجرد ان هم خطفوه وتمكنوا منه صار عبد. لو واحد عليه دين لواحد ومش قادر يسدد دينه ممكن يديله عيل من عياله عبد عنده عشان يقضي الدين بتاعه. لو واحد أجرم جرما اعتدى على ناس مثلا وعليه حق عليه دية مش قادر يرفع الدية، ممكن ياخده هو عبد أو ياخده حد من ايه من أبنائه عبد لهذه الجرائم. في الوقت نفسه كان كثير من المجتمعات تشدد على من يحاول أن يعتق عبدا ويدفعوا غرامات، يعني في خطورة عليه جدا إن هو إيه لو عنده عبد يسيبه، عبد ده مال وأنت كده بتعمل خلل في المجتمع ما ينفعش. غير طبعا بقى مسألة الحرب ومسألة البيع والشراء دي المسألة تأخرها الإسلام. الإسلام حرم كل هذه الأشياء، أظنهم سبع أشياء يعني كنت ذكرتهم كلهم فهذه بعضهم، ولم يبح منهم إلا حالتين بس. طبعا مسألة إن المرأة الأمة دي لوحديها في الإسلام، المرأة الأمة إذا حملت من سيدها صارت اسمها أم ولد، صارت أم ولد فتحرر بولدها، يصير هي حرة وابنها حر، يبقى عكس ما كان عليه في الجاهلية تماما. يعني ده قانون أو قرار أعتق الله به نصف البشرية، إن كل أمة عشان كده مرت عليه الحديث لما عارفين لما كان عندهم إماء ومش عايزينهم تحمل عشان عايزين الفداء وكان أرادوا أن يعزلوا إلى آخره، لأنه معروف لو حملت صارت أم ولد، أم ولد يحررها ولدها، سواء الولد ده طبعا قلنا إيه ولد أو بنت، يعني مش شرط يكون صبيان، يعني ولد يعني مولود. وحرم الإسلام بيع الحر، وثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل باع حرا فأكل سامة، يبقى لا يعتدي على واحد ولا يبيع ابنه ولا يقضي الدين بتاعه بعياله، ولا حتى لو كان عليه جرم ان احنا نحليه عبدا نحاسبه على جرمه، يبقى كل هذه الاشياء ابطلها الاسلام وجعل الحرية اساس المجتمع. ده كان يعني كمان بيتعامل، يعني الاسلام جاء بيتعامل مع مجتمعات خلاص هذه اصول مقررة عندهم، ما يقدرش يديهم حكم على طول كل اللي عنده عبد يحرره، لا منع اشياء ما في تدريج اهو، ثلاث ارباع المجتمعات تحرر. بقت في مسالتين، المساله الاولى وهي مساله البيع والشراء، البيع والشراء انت بتشتري عبد اصلا، يبقى انت ما لم تسترقه تشتري عبد اصلا. بقيت مساله واحده وهي الاسترقاق بالايه بالحرب، من السبع حالات بقت واحده والاسترقاق بالحرب. الاسترقاق بالحرب ليس على الوجوب، يعني الإسلام ما أوجبش على الحاكم انه لازم يرق اللي ياخذهم، ولكن اما منا ممكن يسلبهم غير حاجه، اما فداء، اما ان يرق، اما ان يقتل، عنده اختيار من اربع حاجات. فلا مانع ان يكون هناك مثلا زي ما هو معروف الان تبادل اسرى، يعني الإسلام لا يعارض هذا، اذا كان الحاكم طبعا المسلم يرى ان في مصلحه للمسلمين انه يبادل اسرى عشان يسترد الاسرى، اذا لا يعارض الاسلام بهذا. هذه الشريحه البسيطه اللي بقيت وهي شريحه البيع والشراء، برضك الاسلام سابها مفتوح ليه؟ عشان نشتري ونعتق، نشتري ونعتق، لانه حط قوانين اخرى كثيره، منها احكام في كفارات. المساله اتعكست، يعني خلوا في الجاهليه اللي عليه ذنب يخلي ابنه عبد، دلوقتي اللي عليه ذنب يعتق عبد، يعتق عبد، كفرت يمين، كفرت زهار، كفرت قتل خطا، كفرت كذا، كفرات كثيره جدا فيها عتق العبيد. وبعدين عتق من باب التطوع، من اعتق عبدا اعتق الله له بكل عضو عضو منه من النار، فتح باب التطوع. وبعدين ادهم وضعهم الاجتماعي، العبد ده انما اخوهم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم لا تخلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم، ادهم الوضع الاجتماعي انه يحس بشيء من وحتى العبد لو اراد ان يعتق نفسه ووجدنا فيه صلاحا نساعده، وكاتبوهم ان علمتم فيهم خير، والذين يريدون كتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يعني في يستطيع ان يكاتب يعني يتفق مع سيده انه هو يعتق نفسه بنجوم يعني اقساط يدفعها، فيدفع ذلك. وشجع أصحاب الأموال أن يعينوا هؤلاء على المكاتبة بالولاء، يقول له بس أنت اعتق الحر، اعتق العبد ولا إيه، ولك الولاء، الولاء أنه هذا العبد إذا مات ولم يكن له ورثة أنت اللي تورثه، يبدأ يعني حفز النفوس. فالحقيقة يعني هذا شرف للإسلام، ولاش ما هيش يعني تهمة أو شبهة على المسلمين. يقول لك شوف، لا تجد في كتب الفقه ولا كتب في الحديث كتاب اسمه كتاب الرق، انما تجد كتب كتاب الايه العتق. يبقى الانسان متشوف الى ايه، للرق ولا للعتق؟ متشوف للعتق، فالاحكام كلها لعتق العبيد. اما هذه فهي احكام موجوده، وزي ما قلنا يعني تؤدي في النهايه الى عتق العبيد، وكما ترون الان لا يوجد على وجه البسيطة فيما نعلم عبيد حررهم الإسلام. طبعا أحبابا نتكلم عن اللي فعلته أمريكا في الزنوج الحمر، البيض كيف فعلوا بهم واستعبدوهم، وكذلك في القانون السوداء الأسود اللي كانوا فرضينه على العبيد في جنوب أفريقيا، تعذيب وتشريد وإهانة وقتل وسجن يعني حدث ولا حرج. لكن الإسلام طبعا يعني حتى العبيد اللي كانوا في الإسلام، هناك من العبيد من كان إذا حرر يزعل، لأنه يعيش مع سيده أحسن من يعيش حر، سيده يؤدبه ويعلمه ويحافظ عليه، هو لما يقول لك هروح فين، هو عايش مع سيده في منتهى الـ 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 يعني شايف كل إنسانية، إلا أنه ده عبده ده سيد. لكن مع الـ 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 هؤلاء الغرب استعبدوا العالم كله، استعبدوا الأحرار بأفكارهم وهيمنتهم على الناس وجبروتهم كما نرى ونسمع. طيب المقصود هنا الحكم، يقول حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، أوطاس يعني مكان قريب من الطائف، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم يعني انتصروا، وأصابوا لهم سبايا، يعني أخذوا أسرى من النساء والذراري، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن. يعني في من هؤلاء السبايا نساء لهن أزواج كفار، وطبعا تعرفين من آيات التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى أن قال الله عز وجل والمحصنات من النساء، فهم يعني تحرجوا من ذلك أن هم يأتوا أو يغشوا أو يطأوا هؤلاء النساء من أجل أنهن متزوجات من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ملك اليمين اللي هي هذه السبايا، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. والمقصود بالعدة هنا الاستبراء، أن هم ليس لهم عدة، العدة المعروفة وعدة عدة المرأة المطلقة، لأن هذا فسخ للنكاح، هذا فسخ للنكاح الأزواج. فعدة المطلقة اللي في غير هذا، يعني طبعا ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض، لكن هذه العدة المقصود بها الاستبراء، يعني تحيض بحيضة يستبري بها رحمها. وزي ما قلنا قبل كده إذا كانت حامل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد أخذ امرأة وعليها الحمل، فقال كدت الآن عنه لعنة تدخل معه قبره، فإنه لا يجوز أن يطأها إلا بعد أن تضع إيه؟ أن تضع حملها. إيه؟ مختص بالإيه؟ آه، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه. إيه؟ آه، ما دي بقى اليوم وجمعتهم آية، يعني حرمتهم آية أحلتهم آية، في خلاف بين الصحابة هل يجوز أن يجمع بين الأختين في الإماء، ففي الآية طبعا وأن تجمعوا بين الأختين، فبعض العلماء أجاز أنه يجمع بين الأمتين وبعضهم حرم ذلك، وده الأولى تحريم. أو يقال إذا كانت الإماء ستتخذ، يعني طبعا الأمة غير الزوجة، الزوجة مقصود منها الاستمتاع والوطء، أما الأمة فمش في كل حالة يكون أراد الأمة من أجل إيه الوطن، فقد يتخذها للوطن وقد يتخذها للخدمة. فإن كان هيجمع بينهم من أجل الوطن يبقى يحرم أن يجمع بينهم، وإن كان للخدمة يبقى ممكن يكون هذا جمع بين الإيه الأقوال العلماء والله أعلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد المثنى بن بشار قال وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتال عن أبي الخليل عن أبا أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، يعني بمعنى حديث يزيد بن زريع أي السابق، يعني غير عنده قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدث سعيد قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه،
انظر إلى شبهي.
إيه في حاجة؟
وقال عبد بن زمعة: هذا أخي، هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد.
طيب احنا بقى نسمع الحديث ذاته كده واحدة واحدة عشان نفهم ايه القضية دي. هو طبعا الامام مسلم رحمه الله تعالى بعدما انتهى من كلام الرضاعة واحكام الرضاعة بدأ يتكلم في مسألة ثبوت النسب. مسألة ايه؟ ثبوت النسب. اقوى شيء لثبوت النسب الفراش، يعني وجود عقد الزوجية أو ملك اليمين، لأن المرأة متى تكون فراشا للرجل؟ إذا كان بينه وبينه عقد الزواج، وأمكن الاجتماع، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، يعني لازم يكون في عقد الزواج مع إمكان الاجتماع، يعني اجتماع الرجل للزوج، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية فقالوا بمجرد العقد ثبت الولد الفراش أو ثبت الفراش، حتى لو كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. وهذا طبعا كلام إيه؟ ضعيف وكلام باطل. يعني الرجل عقد على امرأة بوكالة وهو يعيش في بلاد المغرب وهي تعيش في أقصى بلاد المشرق، وتم العقد الزواج خلاص زوجته. ثم جاءتنا بعد 6 أشهر وقالت: أنا ولدت من زوجي، وهو يمكن محبوس في المقيد هناك لم يخرج من البلاد، فهو عند الحنفية يقول يثبت النسب. يثبت النسب، هذا طبعا كلام غير صحيح. أما جمهور العلماء فقالوا إذا أمكن أن يجتمع الرجل بالزوجة، يعني ده طبعا شيء مقصود، لأن لا يثبت النسب إلا بالوطن. أما هنقول بقى هم جماح عن طريق الجن، إذا كان بقى من أهل الخطة، أهل الخطة دول اللي بيقول لك بيروح يحج كل يوم ويجي، طبعا كلام درواشة ما ينفعش في الشرع الكلام ده. إذا كان العلماء بيقول لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلم نفسه، يعني لو قتله قضية وهو فاهم إن فلان هو صاحب الحق ما يحكمش، بيحكم بالأدلة، يعني قتله الأدلة خلاف ما هو يظن أو يعتقد، وده جاب له مستندات وأدلة تثبت إدانة الشخص الثاني، وعارف الشخص الثاني ده مش مدان، بما يحكم؟ يحكم بالأدلة اللي ثبت قدامه، لا يحكم بحكم نفسه. فالأدلة هي أقوى الشهادة أو أقوى إثباتات يعني. فكذلك الحال بالنسبة للزواج، يمكن الاجتماع، لكن نقول أن جاءت بولد ولم يطأ، هذا طبعا كلام غير مقبول. فأقوى طرق إثبات النسب وجود الفراش، وهو الزواج مع إمكانية الوطن، أو ملك اليمين، يكون عنده أمة ملك يمين، فهذه هي الفراش. قالوا أن الرجل يطأها فهي تكون فراشا له، كناية عن مسألة الجماع. ثم تأتي بعد ذلك إثبات النسب بالقيافة، قيافة يعني بالشبه، ودي طبعا كانت موجودة عند العرب، إن إذا اختلفوا في نسب فلان ده ابن مين فيهم، فيأتي القائف فينسب، يقول ده فلان أشبه بفلان. ويمكن دلوقتي نقدر نقول إيه موضوع الجينات ممكن يكون زي مسألة القيافة، لكن لا تقدم في مسألة ثبوت النسب بالفراش، لأن هنشوف هنا الوقت المسائل الإثباتات الشرعية غير مسألة الوسائل الأخرى التي يثبت بها النسب. ثم يأتي بعد ذلك الاستلحاق، يعني يقر أن ده منسوب إلي، ابني أو أخويا، بس طبعا دي بشروط، ان ما يكونش يعني واحد مثلا راح الملجأ ويبص واحد قال ده ابني دوت ونسبه لي. العلماء يعني بيتساهلوا في مسألة ثبوت النسب في هذه الحالة، بس بشرط ما يكونش هذا الولد منسوب لغيره، وبشرط انه يمكن ان يكون فعلا يصلح أن يكون لمثله، يعني ما نجيش واحد مثلا واحد أكبر منه في السن مش عارفين نسبه ويقول ده ابني، ده خلفته أمتى؟ ما ينفعش، يعني يلحق واحد ممكن يكون له. وبعضهم قال يشترط في ذلك إجازة الورثة، لأن هو أما يدخله ويستلحقه لي هيبقى فيه ضرر بالإيه؟ الورثة التانية هيزاحم، فهل الورثة يؤيدون ذلك أم لا؟ هذه مسائل أخرى. لكن هو الوقت هنا الإمام مسلم ما قبلناش هنا إلا مسألتين، وهي مسألة الفراش ومسألة القيافة. فالفراش هنا اثنين جهم اختصموا إلى النبي عليه السلام في ولد مولود من مسكينه، كل واحد بينسبوا لي. الأولاني سعد بن أبي وقاص، والثاني عبد بن زمعه. عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة اللي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ قال سعد بن أبي وقاص هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة، عتبة بن أبي وقاص. يبقى سعد بن أبي وقاص بيقول ده أنا عمه، ده ابن أخويا وأنا عمه. طب منين جبت الكلام دوت؟ قال له هو قبل ما يموت عهد إلي بذلك، وكان في الجاهلية إذا الواحد زنى بجارية ينسب لي الولد، خلاص مفيش مشكلة. فقال له هو عهد إلي أن هو زنى بها بهذه الأمة، لأن طبعا هي كانت لها سيد، أنه زنى بها وأن اللي بطنها دوت ابنه، فأنا عمه، ده ابن أخويا وأنا أحق به. عبد بن زمعة قال له لا ده أخويا، لأن الجارية اللي بيتكلم عليها ديت جارية أبي، هذه الأمة أبي هو سيدها وولد على فراشه، يبقى هو ابن أبي فهو أخي. واضحة المشكلة ولا مش واضحة يا جماعة؟ أصلا طرحت، يبقى ده بيقول ده ابن أخويا عشان أخوه زنى بهذه الجارية وعهد إليه إن هو إن هذا ابنه، والتاني بيقول لك لا ده أخويا لأن الجارية ديت أما جارية أبي وهو وولد على فراشه. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يصدر الحكم بص للغلام، الشبه مين؟ شبه عتبة ابن أبي وقاص، لكن الفراش فراش مين؟ عبد زمعة، الفراش فراش زمعة. بقى فينا ايه اشكالية، هل نحكم بالشبه ولا نحكم بالفراش؟ يبقى هل نحكم بالجينات ولا نحكم بالفراش؟ نفس الكلام، يبقى هنا نحكم بالايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بايه؟ حكم بالفراش، قال الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر يعني الخيبة، ودي كلمة كانت تقول العرب بيدك الحجر أو بفمك الأسلب أو بفمك التراب أو نحو ذلك، يعني لم تنل من ذلك إلا بالإيه؟ بالخيبة، ليس لك في شيء. يبقى هنا انتهت القضية إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت النسب بأقوى إثبات، لأن النسب يثبت، أقوى إثبات لثبوت النسب هو الفراش. مع وجود الشبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام برضك احتاط من ناحية تانية. هو لما يثبت الولد للفراش يبقى الولد دوت أخو عبد بن زمعة، صح؟ يعني أخو سودة بنت زمعة، يعني أخو مرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشبه مش شبههم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يحتاط لحريمي، يحتاط لبيتي، قال واحتجبي منه يا سودة. يبقى مع أنه ثبت أثبت لها النسب وأنه أخوها، لكن مع وجود الشبه في احتمال، فيبقى لحظات. وعلى هذا يا جماعة، إذا كان في شبه، يعني في شبهة عن بعض النساء، يقول لك بتقول مثلا عمي عمها في سنها وبيعمل حركات كده، يعني زي ما يراودها، يعني هو طبعا بيسمو انه عمها حق يخش عليها يختلي بيها، لكن فاجر يريد ان يقع بها، فهل يجوز لها في هذه الحال ان تحتجب منه؟ نعم، يعني الشرع اداله هنا انت محرم عشان تحميها وتدافع عنها، مش عشان انت تقع بها وتغتصبها وتقع بها في الحرام. اذا في هذه الحاله وفي ريبه يبقى لا مانع انها ايه تمتنع عنه او تحتجب عنه. النبي عليه السلام لمجرد شبهه وهو وجود الشبه قال واحتجب منه يا سوده، واطاعت سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخل عليها قط ولم يرها قط حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. نقول تاني الحديث عشان ايه، ولا الروايه الثانيه شرحها برضك؟ شرحها تاني؟ لا مش هشرحها تاني، نقوله تاني. اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمع في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمع هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط. فلم يرى مين؟ لم يرى الغلام دوت، يعني الغلام دوت لم يرى سودة قط. ولم يذكر محمد بن روحي عن فروته يا عبد احتجب منه، فقال هو لك ولم يقل يا عبد. طيب، حدثنا سعيد المنصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة الحديث، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قاله حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. فاهمين حاجة؟ طبعا دي الأسانيد كلها، يعني إيه هي اختصار للأسانيد، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني يدقق في طريقة الرواية، هل قال عن سعيد أبو هريرة ولا قال سعيد وأبو سلمة عن أبو هريرة، أو قال سعيد أو أبو سلمة عن أبو هريرة، فبيصبح في الروايات كلها اللي هي واردة في الحديث. طيب، هو دلوقتي أصبحت الآن مسألة بيسأل عنها الناس أو تكلم عنها أيضا الفقهاء، وهو هل هذا الحكم فعلا لو أن رجل زنى بامرأة وحملت منه هل ينسب له الولد؟ طبعا جمهور أهل العلم قد يكون إجماع فيما أعلم لا يخالف ذلك إلا أبي إسحاق الإصفرايني، أنه لا ينسب للزاني الولد، ينسب لأمه، قال فلان ابن فلانة، ولكن لا يقال فلان ابن فلان، سواء نفاه الزوج أو لم ينفه، وسواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة، وسواء كان في خصومة أو لم تكن خصومة، إذا ثبت الزنا وأن هذا الحمل من الزنا فإن الولد لا ينسب للزاني. لكن يحتاط في باب النكاح، يعني لابد أن يعرف أن هذا من ماء هذا الزاني، حتى لا يحدث أن يتزوج بناته مثلا اللي هم جاءوا من طريق حلال أو نحو ذلك، يعني يعرف هذا من باب حفظ الأنساب، فلا يتزوج هذا الولد ابن الزنا، لأن طبعا مش منسوب لهذا الرجل، ممكن يجي يتجوز بنته، لا لازم نتعرف أن دوت من ماء الزنا، فلا يجوز له، يعني يحفظ هذا من باب من هذا الباب، لكن لا يكون من العصبة ولا يكون من أهل الميراث، لا يرث. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وكما قلت يكاد أن يكون إجماعا. وقال في ذلك أبو إسحاق فقال ينسب له إذا لم تكن خصومة، وحمل الحديث على هذا المعنى، على الحديث في خصومة وفي زوج أو في سيد وفي فراش، لكن افرض أنه ما فيش فراش، امرأة لا زوج لها أو لم تتزوج أصلا وحملت من الزنا، فقال ينسب الولد للزاني من باب النسب فقط أيضا، ولا يكون ذلك من باب الإيه؟ المواريث المحزق، يعني ينسب فلان ابن فلان. الفرق كله في مسألة الإيه؟ شهادة الميلاد، هنكتب في شهادة الميلاد أبوه أو الزاني، يعني مشروع الأبوه الذي تسبب بمائه من الحرام، أم لا نكتب؟ فالذي ذهب الجمهور أهل العلم، وده طبعا الأقوى لعموم الحديث، لأن هناك روايات جاءت من غير الخصومة، يعني في أحاديث أخرى من غير ما يكون فيها هذه الخصومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا نسبته للعاهر يبقى أنت خالفت طرف الحديث الثاني، حتى لو خلش فيها فراش، حتى لو خلش فيه فراش، يعني مش متزوجة يعني، ثم نسبته للعاهر، الرسول قال وللعاهر الحجر، أنت لم تعطيه الحجر، لم تعطيه الخيبة، ولكن أعطيته الولد ونسبت إليه الولد، وحتى لو جه هذا العاهر وقال أنا خلاص أنا توبت وأروح أتجوزك الاسم بربع جنيه، إيه حكاية ربع جنيه دي؟ مش عارف، يقول لك صح غلطته، هذا لا يصلح، له أن يتزوجها نعم إذا تاب إلى الله عز وجل ووضعت حملها، مش يتجوزها ويحامل كمان، يعني بعد أن تضع حملها وثبت توبته وتوبتها، إذا أرادت تتزوج الزوجة، لكن الزوج بنقول تعالى تجوزها عشان تصحح الخطأ، زي ما هوش في الشرع هذا الكلام. ولذلك يعني هذه من الطمات التي طمت في هذا الزمان والعياذ بالله، وطبعا بسبب سوء الأخلاق وسبب الاختلاط وسبب انفتاح الناس بعضهم على بعض، والجامعات والقنوات الفضائية والإنترنت والإباحية في كل مكان، والناس تهونت كثيرا فيها، وأصبح دلوقتي ممكن في بعض العائلات دلوقتي بنته ما تيجي، يعني الواحد ساعات يسمع حكايات تعجب، يعني الراجل بنته زنت وحملت وحياته لغاية ما وضعت وخد الرضيع وراح للزاني ياخذ ابنه، بس مسألة باردة جدا، مفيش أي حاجة، مفيش أي غيرة، ما هو غار إن بنته إزاي خرجت وراحت وعملت والكلام ده كله، فيعني والعياذ بالله يعني انطمست الفطر وضعف الإيمان في القلوب، وهذه طبعا يعني بداية أو علامات من علامات الساعة انتشار ظهور الزنا ولذلك كثرة الأوجاع والأمراض، نسأل الله السلامة. يعني هذه من البلايا العامة. وبعض الناس دلوقتي أصبح يطالب، بعض الصحفيين تعرفين الصحفيين الفجرة الطابور الخامس بقى يطالب دلوقتي، طب هو يعني هو يجي يعمل عملته، طب هو تروح ترمي نفسها ليه؟ ما هو معروف ان هي اللي هتقع في 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 المصيبه، يقعد يعمل عملته يمشي وخلاص ونسيبه كده؟ لا، لازم نسيب له الولد، لازم يدفع ولازم يعمل والكلام ده كله، وعايز يقننها قانون، ودي مصيبه تانية. يعني تبقى قانون بقى يزني وخلاص ويبقى ناقص البنت بعد كده اصبح في الجامعه ممكن تتجوز وما فيش اي بعد كده في يعني ما فيش اي ضابط ليها، لو جاء بولد خلاص ابنها وابوها وسبت ليه في شهادة ميلاد، وتبقى دي طبعا ايه يعني بداية لهلاك عظيم، صلى الله السلام. اخر حاجة هو العمل بالقيافة، انا عارف انت عم الوقت بالنسبة لك. طيب، باب العمل بإلحاق القائف الولد. إلحاق القائف الولد يعني إلحاق القائف الولد لإيه؟ لمن ينسبه إليه. دي في هو الحمد لله الآن عندك هذه المشكلة يمكن مش موجودة كتير، لكن كان في العهد السابق ممكن يتعرض الناس لمشاكل. الناس ده يقول لك ده ابني، ده يقول لك ده ابني. عارفين القصة بتاعت سيدنا سليمان؟ لما الاثنين خرجوا جات الذئب واخذ ابن الصغرى الكبرى وراحوا اختصموا، او كانت تأتي خصومات القضاة كده، يجي الناس يقول لك ده ابني وده يقول لك ده ابني. ما كانش بيبقى لا شهادة ميلاد ولا بصمة ولا كلام ده كله. هو دلوقتي قلنا مسألة الجناب تحل محل القائف، إذا فعلا لم يثبت الفراش وما عندناش أي أدلة تثبت الفراش، إذا في هذه الحالة كان هناك القائف. القائف بيجي يجيب الشبه، ودي قد ناس متخصصة، ناس متخصصة عندها يعني خبرة، يبص كده الأشكال، يبص للرجلين، يبص للودان، أي حاجة يقول لك بس دوت أشبه بفلان، أشبه بفلان فينسب لي. وهذا كان أمر معترف به في الجاهلية وفي الإسلام. فشوف القصة اللي حدثت هنا مع أسامة بن زيد وأبيه زيد، وكان يعني في تهمة توجه إن أحدهما كان شديد البياض والثاني كان شديد السواد، يقول لك ده كان أبيض زي القطن والثاني كان شديد السواد. وانت عارفين نفوس الناس لما يشوف الحاجات دي يبتدوا ايه قلوبهم تتغير. أو حتى ان ثبت في حديث ان الرجل جاء النبي عليه السلام وقال له ان يعني زوجتي جاءت بغلام أسود، يعني ايه بيلمح جابت السواد ده منين، لا أنا أسود ولا هي سودة ولكن جاءت بغلام أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أروق؟ يعني في حمر ببياض يعني متغير شوية. قال له نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله انتزع عرق. قال وهكذا، وهذا لعله انتزع، ما هو والعرق دساس يعني ممكن يجيب من الجد البعيد، مش مشكلة. فهذا القائف يعني أمر عجيب، سيدنا زيد نايم وابنه مغطين هما الاثنين بقطيفة ومغطين وشهم كمان، عارفين القطيفة على وشهم لحاف ولا ملاية ولا أي حاجة، عارفينهم مغطين وشهم مش باين، داخل رجليهم اللي باينة. فالرجل دخل ما يعرفهمش دول مين، بص للأرجل قال أشهد أن هذه الأرجل بعضها من بعض. فصر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه، ليه؟ لأن في دفع تهمة. والمسلم يحب لأخيه إن إذا كان متهم ربنا يزيل عنه هذه التهمة، خاصة إن كانش حد عارف يزيل التهمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم سر لذلك، وهذا من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال أخبرنا الليث الحديث، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. تبرق يعني تستنير تضيء، أسارير وجهه يعني التعريج اللي هي بتبقى في الإنسان يضحك يحصل تعريج في الوجه، فمن كثرة الابتسامة وشه صلى الله عليه وسلم استنار صلى الله عليه وسلم يعني زيادة عن نوره عليه السلام. فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا، جزز هذا القائف مجززا، أن مجززا المدلجي نظر آنفا، هذا هو القائف، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة يعني إلى الرجل وأبيه. فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وبكر بن أبي شيبة واللفظ لعمرو قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترأي أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس الحديث، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد يعني بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس وكان مجززا قائفا. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، ويكون لقاؤنا قادم إن شاء الله تعالى في هذا الباب. أمثال أن طولت عليكم النهاردة فنختفي بهذا القدر، خاصة يعني وفي بعض إخواننا تعبانين لأنه كانوا جايين من جنازة أخونا الشيخ مقدام، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله عنده من الصالحين. الشيخ مقدام إن كنت يعني لم ألتقي به، لكن أخباره تصل إلينا وبعلمه وتقواه لله عز وجل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، أظن جاء إلى هذا المسجد ودرس هنا فيما يصل إخوانه علم المواريث، وله يعني باع في الدعوة وتحرك في الحركات في البلاد ليعطي الدروس ويقيم السنة. وتعلمون أنه تعرض لحادث منذ شهرين، تعرض لحادث منذ شهرين وكان في غيبوبة من يومها وتوفي بالأمس وكانت جنازته اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة خير لياليه وأن يصله في الفردوس الأعلى وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتننا بعده، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعل آخر أيامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، في أسئلة؟ طيب طلاب الخط الأحمر يقول كيف يكون النسب لابن زمعة والنبي قال الولد الفراش لأهل الحجر وهذا زنا؟ يعني الأخ ما أدرك ما قلنا، احنا قلنا ان الآن أصبح في خصومة والشرع حاط ضوابط، ودي مسائل القضائية. المسائل القضائية زي ما قلنا في الكلام إن القاضي لا يحكم بأوهام، حتى لو إنه يعتقد خلاف ما يحكم به، طالما إن في أدلة ثبتت عنده في صدور حكم فالحكم يثبت. هنا الوقت الأدلة اللي معانا أقوى من استلحاق هذا الرجل اللي هو سعد بن أبي وقاص، استلحق هذا الرجل بأخيه. فالحجة القوية إن أقوى أسباب ثبوت النسب الفراش. الآن عارضه الشبهة الشبه، يبقى في أصل وفي معارض، فأيهما يقدم؟ يقدم الأصل. من باب الاحتياط، ما هو هذا احنا نثبت الزنا ازاي؟ ما هو الان ما فيش اثبات للزنا. هل في اثبات للزنا؟ الزنا لا يثبت الا بالشهود او بالاقرار، او اذا كانت طبعا المراه معها زوج وحامل يبقى علامه من عجز. الان ما فيش اي اثبات. ده واحد جاي بيقول اخويا قال انه زنى بهذه المراه وانه اللي اثبتناها ديت منه. ده كل الكلام دعوة، مش 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 إثبات. دي دعوة ما هيش إثبات. ومسألة الشبه قد يحدث، وربما يكون، يعني لو حبينا نتوسع في المسألة ونجادل في المسألة نقول قد يكون هذا الشبه انتزعه من عرق دساس، وان في بين هذا الرجل من قديم الزمن في ارتباط، فجأة الشبه. يبقى الشبه مش حجة. فاهم قصدي؟ يعني قد يقوم بينهم، وانتم عارفين العرب يعني انساب تلتقي الى اغداد في اغداد. ربما صاحب الفراش انتزع عرق، وهذا العرق وافق هذا الشبه موافقه، فهل نحكم بالشبه ولا نحكم بالفراش؟ الان ايه الاثبات القوي؟ ايه الدليل القوي هنا دلوقتي؟ الشهاده المستند الان الفراش، اما الثاني كلام وهم. يقدم الفراش، يقدم الفراش على هذا الكلام والله عليه. ها؟ ما خلاص طالما أثبت الفراش، لكن النبي عليه السلام من باب الورع من باب الاحتياط إلا لاحتج به. بس ونفس السؤال، ما هي الأربع أشياء بحكم أن يتنازل منها من أمر الأصالة؟ احنا قلنا إما منن أن يقتل الأسار، له أن يقتله، وله أن يمن عليهم، وله أن يعني يمن عليهم يعني يديهم حرية من غير ما يقول مقابل، وله الفداء إنه يسيبهم ياخذوا إيه؟ ياخذوا مقابل، وله الاسترقاق إنه يخلوهم عبيد. اما ان يقتل، اما يقول لك لا الاسلام منع القتل في الاصل، هذا مش صحيح، لكن هو جائز، مش حكم ايه، مش على الوجوب طبعا، ايه والاختيارات. طبعا الحاكم هينظر للمصلحه، والمصلحه تختلف من وقت لوقت. يعني في زماننا هذا المصلحه فعلا تقتضي استبدال الاصل، يعني في اصلا نستبدل بهم المصلحه. انت عارف طبعا ممكن اسير واحد منهم نحرر به مئات من الأسر، فدي مصلحة. يبقى ربنا إدى للحاكم أو إدى الحكم هنا على الاختيار، فإما منا بعد وإما فداء. يبقى المن أن تطرقهم من غير مقابل، الفداء أن تطرقهم بالمقابل، الاسترقاق تقول لا احنا هنخلهم عبيد عندنا، الأخيرة إيه؟ القتل. فقل هذا جائز والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.